الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل بيتر كوبالك، وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من بغداد والمحافظات بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها أزمة تشكيل الحكومة وآخر التحركات بهذا الشأن ومواضيع أخرى. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية، ومنها عالم متحول ومن الأجواء العراقية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم، من إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الإعلان عن بزوغ الفجر الجديد مع ترقب ولادة الحكومة الجديدة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تستكمل استعدادات بدء عملية الفجر الجديد في الأول من أيلول، إذ تتحول المهمة العسكرية الأمريكية في العراق من الجانب القتالي إلى دور استشاري لإسناد وتدريب القوات العراقية. وقبل أسبوع واحد من الموعد المحدد لإنجاز سحب الوحدات القتالية نهاية الشهر الحالي، أعلن الجيش الأمريكي رسميا الثلاثاء أن عديد جنوده في العراق انخفض فعلا إلى أقل من 50,000 فرد. وأضاف في بيان أنه سيواصل في إطار عملية الفجر الجديد تقديم المشورة والتدريب والمساعدة إلى قوات الأمن ودعم عمليات مكافحة الإرهاب، وتقديم الإسناد للسفارة الأمريكية ولفرق إعادة الإعمار في المحافظات ولباقي المنظمات غير الحكومية التي تعمل على بناء القدرات المدنية العراقية إلى حين انتهاء مهمتنا في كانون الأول 2011. وكان البيت الأبيض أعلن قبل يومين أن الرئيس باراك أوباما يعتزم توجيه خطاب خاص عن العراق الأسبوع المقبل، فيما قال نائبه جو بايدن الاثنين إنه يضغط على الزعماء العراقيين لتسوية خلافاتهم والإسراع بتشكيل حكومة. وأضاف أنه أوضح لهم شخصيا أن دورهم جاء ليواكبوا شجاعة مواطنيهم بإكمال هذه العملية، متوقعا أن يتمكن الزعماء العراقيون من تشكيل ما وصفها بحكومة قوية. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أبلغ وفدا زائرا من الكونغرس الأمريكي الاثنين أن الأمور بدأت تتضح باتجاه تشكيل الحكومة. وبعد الإعلان عن استئناف محادثات كتلتي العراقية ودولة القانون، أفاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي العضو القيادي في الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أنه اجتمع في مكتبه مع وفد من قائمة الائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الثلاثاء أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تفضي إلى فتح آفاق جديدة من التفاهمات وتدفع باتجاه اتفاقات تعجل بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. الإسراع بتشكيل هذه الحكومة هو ما أكدته عدة أطراف إقليمية ودولية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار استقبلت عواصم إقليمية بينها طهران وأنقرة والرياض ودمشق عددا من الزعماء العراقيين. وفي الزيارة الأخيرة التي قام بها علاوي إلى موسكو قبل عدة أيام، أعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين هو أيضا عن أمله في تشكيل حكومة عراقية تمثل إرادة الشعب بأسرع وقت بحسب ما أفاد بيان صحفي لقائمة العراقية بتاريخ 21 آب. في الأثناء يواصل مواطنون التعبير عن مشاعر استياء إزاء بطء عملية تشكيل الحكومة في الوقت الذي تستمر معاناتهم من الأوضاع الأمنية وسوء الخدمات الأساسية. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
يبدو أن الجولات المكوكية الخارجية قد عادت مرة ثانية للسياسيين المكلفين بمباحثات تشكيل الحكومة وسط انتقادات لهذه الجولات خشية أن تتطور إلى تدخلات أوسع في الشأن العراقي. وما أثار هذه القضية الجولات التي يقوم بها عدد من السياسيين بينهم رئيس الكتلة العراقية إياد علاوي في جولته التي شملت موسكو والكويت ودول أخرى، وأيضا الزيارة الأخيرة التي قام بها عضو الائتلاف الوطني إبراهيم الجعفري إلى تركيا بغية الوصول إلى حلول لتشكيل الحكومة.
اضطروا كل الدول بعد فتحة جوبيتي ما مراحلة. الشعب متبهذل، متهين، يهترون العالم والشعب متبهذل بالقرآن. هذا شهر رمضان حتى أصلا عطونه. يطلعون بكل الدول فلوس مال الشعب، ما دارين بال الشعب والله، للمريض، للمعوق، لهذا اللي جدي ما داري إلا باله.
وشكى عدد من المواطنين من تلكؤ مباحثات القادة السياسيين للوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة في وقت تتزايد معاناتهم اليومية مع غياب الخدمات وقلقهم من الوضع الأمني الحالي، حيث دعا المواطن قصي الكناني السياسيين إلى الجلوس على طاولة واحدة داخل العراق وليس في خارجه.
يفضل أنه على السياسيين أنه يكون الحل بالداخلية، عدم الابتعاد على يعني أنه يروحون على الدول الأقليمية ودول العربية ودول الجوار. المشكلة أنه ما تنحل إلا داخليا، إذا نظل إحنا نعتمد على الدول الجوار لحصل تدخلات وصير مشاكل، فما حيصير حل، رح تبقى مشكلة تشكيل الحكومة عائمة وما رح نتوصل إلى حل جذري عن هذه المشكلة. فيفضل على السياسيين أنه الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الأمور والتوصل إلى حلول منطقية من أجل أنه البدء بمرحلة جديدة وتشكيل الحكومة. والشعب ينتظر أنه من الحكومة الأشياء الكثير، خاصة أنه ضعف الخدمات قام ينسحب على الجانب الأمني.
في حين فسر المواطن أحمد عامر لجوء السياسيين إلى الدول الأقليمية والجوار دليل على فشلهم في إدارة ملف مباحثات تشكيل الحكومة.
السياسيين أثبتوا فشلهم في قيادة عملية سياسية في العراق ودل على ذلك وإلى دول الجوار، لدول الأوروبية لحل هذه المشكلة وتشكيل الحكومة. للسياسيين عليهم إنه يحلون هذه المشكلة بيناتهم، ليش توسعون بها كل دول الجوار حتى الدول الأوروبية؟ يعني إذا ما ممكن إنه تتدخل إذا ما كنت تكون لها مصلحة بهذا الشيء يعني.
ويرى المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد أن التعامل مع دول أقليمية لا يعاد خطأ جسيما إلا إذا كانت تشكل هذه الدول بوصلة للقوى التي تتعامل معها. واستغرب عبد المجيد من القيام بهذه الجولات مع قرب التوصل إلى حلول أولية تجاه تشكيل الحكومة، رافضا في الوقت نفسه التدخلات الخارجية، وشدد على أن تكون الأرض العراقية هي الأولى بإجراء مباحثات تشكيل الحكومة عليها.
أنا طبعا أستغرب من تعاصر هذه الحركة على بعض الدول الإقليمية وبعض المحاور الإقليمية في وقت هنالك قوى رئيسية بدأت تنم نفسها وتحاول أن تصل إلى نتيجة أو اتفاق يخدم تشكيل الحكومة العراقية الوطنية. كرأي نسمع مع تدخل أي جهة خارجية، العراق والأرض العراقية والمدن العراقية والعاصمة العراقية هي الأولى أن تجتمع وتأتي فيها الكلمة، ولا مانع من أن تأتي بعض الأطراف الإقليمية إلى العراق، لا أن تخرج من العراق إلى أطراف إقليمية أخرى، لأن التفاهم مع الجوار الإقليمي أيضا مطلوب على نحو يحفظ الاستقلالية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية مع تسليط الضوء من جديد على مشكلة الأمن الغذائي. ففي أحدث مقال عن هذه المشكلة التي توازي في خطورتها ظاهرة الإرهاب من حيث التهديد الذي تشكله على حياة العراقيين ومستقبلهم، كتب خبير المياه الدولي وسفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة حسن الجنابي، يقول إذا عرفنا أن العراق يستورد تفرد نحو 70% من حاجة السوق المحلية للمواد الغذائية، وأن حوالي ربع سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وأن تفشي الجوع كان يمكن أن يكون أكثر قتامة لولا البطاقة التموينية، أمكن تصور حجم مشكلة الأمن الغذائي شبه المسكوت عنها وسط إعلام مهووس بتطور المشهد السياسي على حد تعبيره. وأشار الجنابي في مقاله المنشور على صفحات جريدة العالم العراقية الثلاثاء إلى تحقيق الأمن الغذائي باعتباره تحديا استراتيجيا وهدفا للحكومات المتعاقبة، وإن لم يكن رئيسيا على الدوام إلا أنه لم يتحقق منذ عقود. وفي توضيحه لطبيعة الاختلاف بين التهديدات ذات الطابع الأمني والتهديدات الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي، قال الجنابي في مقابلة أجريتها عبر الهاتف الثلاثاء:
نحن عدنا مجاميع من العصابات والإرهابيين الذين يهددون سلامة الوطن وسلامة المجتمع. إذا تحسنت القدرات الأمنية للبلد فبالإمكان القضاء على هذه المجاميع بسرعة كبيرة، وتأثيرها صحيح تأثير خطير ولكنه ليس طويل الأمد إلا طبعا بقدر تأثيره على يعني بعض العوائل الضحايا أو المعوقين أو مشاكل. أما قضية الأمن الغذائي فعندما لا يجد المجتمع ما يأكله أو لا يأكل المجتمع كفايته فهذه تأثيراتها بعيدة المدى. يعني أن تتخيل عائلة أو مجموعة أطفال لا يسعهم الحصول على كفايتهم من الغذاء، فهذا الجيل الذي سبق وجيلنا والأجيال المستقبلية والعراق طبعا يعاني منذ فترة من حالة انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح الجنابي أن تأثيرات انعدام الأمن الغذائي تظهر بأشكال متعددة.
تأثيراتها المستقبلية على المجتمع تأثيرات كبيرة، وكما ذكرت أنها تظهر بأشكال متعددة: ضعف البنية الجسدية للمواطن، حالات التقزم، حالات الهشاشة في قضية يعني عدم القدرة على مقاومة الأمراض، انعدام المساواة سواء كان بين الجنسين أو بين الفئات العمرية المختلفة. فهذه تهديدات التنمية البشرية لبلدنا يكون مهدد بشكل أكثر خطورة من حالة انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالمخاطر الأخرى.
وفي رده على سؤال آخر أوضح الجنابي أن تعريف الأمن الغذائي أشمل من أن يكون مقتصرا على الإنتاج الزراعي فقط.
تعريف الأمن الغذائي أشمل من أن يكون إنتاجا زراعيا فقط. الأمن الغذائي هو استقرار إمدادات السوق من الغذاء، وفرتها، القدرة على استخدام هذا الغذاء. يعني هناك تعريف أشمل لما يمكن أن تقوم به فقط وزارة الزراعة. أنا أعتقد مسألة القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي هي مسألة التنمية الشاملة لبلدنا مع تركيز على التنمية الريفية. أنا أعتقد أن العراق قادر على إنتاج ما يكفيه ويزيد من الغذاء.
وفي مقارنته للقدرات الزراعية العراقية مع موارد دول أخرى قال الجنابي:
من الممكن مقارنة العراق بدول مشابهة ربما بالموارد أو ربما حتى مواردها أقل. يعني دولة مثل أستراليا اللي مواردها المائية أقل من العراق وعدد سكانها أقل من العراق تنتج من القمح سنويا ما يزيد على 25 مليون طن، في حين نحن يعني هذه السنة يعني لدينا بشائر مفرحة على أساس أنه سننتج مليون وربع المليون طن من القمح. كذلك الأمر بالنسبة إلى باكستان، باكستان تنتج أيضا سنويا من القمح أكثر من 24 مليون طن، ففي حين العراق له موارد عديدة جدا. يعني لدينا عشرات ملايين الأراضي القابلة للزراعة، لدينا شعب أيضا صبور ومنتج وشعب عريق. فأنا لا أجد أن قضية الأمن الغذائي هي قضية يعني لا يمكن تحقيقها، ولكن يمكن تحقيقها فقط عن طريق تحقيق تنمية شاملة تشترك بها مؤسسات الدولة، يعني بما فيها وزارة التخطيط، وزارة التجارة، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، إضافة إلى الحكومات المحلية التي لديها الآن صلاحيات كبيرة جدا، وهي مسؤولة أيضا عن تطوير سياسات وتطبيق برامج تسهم بأن تنتج ما يكفيها من الغذاء.
وختمت جنابي تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
بالرغم من كل الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا وحكومتنا ودولتنا، يجب أن لا نفقد يعني هذه استشفاف المستقبل، و يعني نكتفي فقط بالأشياء اليومية. يجب أن تكون لدينا جميعا يعني سياسيين ومواطنين ومثقفين ومعنيين أنه أن ننظر إلى المستقبل وننظر إلى المشكلات التي تهدد مستقبلنا. وأظن أنا أن قضية مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي هي من الأمور المستقبلية التي يجب أن لا تغيب عن بال كل المعنيين في خضم يعني المشكلات السياسية اليومية التي نواجهها في العراق.
الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى المنظمات الدولية للغذاء والزراعة المعتمدة في روما، متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع أحمد العايدي يتساءل في رسالته: ما هي آخر أخبار التعيينات في وزارة الدفاع التي أعلن عنها أخيرا؟
المستمع عمر من المثنى يقول: أنا سباح في نادي السماوة ونحتاج لزيادة المسابح وتسهيل سباحتنا في النهر.
المستمع علي الزبيدي بعث برسالة من محافظة ميسان يقول فيها: أحب أن أكون صديق لكم وأشكر إذاعة العراق الحر، ونحن نقول شكرا لك وأهلا ومرحبا بك صديق ومستمع دائم لإذاعة العراق الحر.
من زاخو كتب لنا المستمع أحمد مختار يقول: تحياتي إلى إذاعة العراق الحر وجميع العاملين فيها وتمنياتي لكم بالموفقية. شكرا يا أحمد مختار من زاخو.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل استئناف بث بقية تقاريرنا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
حب خليتني لوحدي عشت حرماني خليتني لوحدي عشت حرماني شلون شلون
سيداتي سادتي المعروف أن البصرة تعتبر مصنعا للفنانين في العراق إلا أنه ما زال يفتقد إلى مقر لنقابتهم يجتمعون فيه وينظمون أمورهم. التفاصيل في هذا التقرير للزميل عبد الكريم العامري.
أكد نقيب الفنانين العراقيين في البصرة جاسم حمادي أنه على مدى السنوات الماضية لم يستطيع الحصول على مبنى للنقابة لممارسة نشاطاتهم الفنية بالرغم من وجود مبنى دار الأوبرا الذي لم يستغل لحد الآن.
على مدى الأعوام الماضية من عام 2003 وراح تنتهي عام 2010 وعلى مر أربع حكومات محلية في البصرة وعود كثيرة ومقر شاغر لم تشغله أي جهة ولم يستثمر لأي مكان ولا زال شاغرا. لو استثمرناه ووافقوا لنا في هذه السبع سنوات أما كنا فعلنا شيء في هذا المكان؟ هذا عتبي على الحكومات المحلية السابقة وأتمنى على الحكومة المحلية الحالية أن تنظر بعين الاعتبار إلى الفنان أن تسمع صوتنا وأن تقر لنا بهذا المقر حتى ولو لمدة عام على الأقل.
نائب محافظ البصرة للشؤون الثقافية عبد الأمير الوائلي أشار إلى أن مطالبة نقابة الفنانين بالحصول على مبنى لنقابتهم هو حق من حقوقهم مبينا أنه سيتم إخلاء مقرهم السابق والذي تستغله إحدى الوحدات العسكرية في المحافظة.
حق من حقوقهم أن يطالبوا بمقر خاص لهم حتى ينطلقوا إلى أعمالهم وينطلقوا في نشاطاتهم ونحن نؤيدهم في هذا ونشد على أيديهم. فيما بيننا وبينهم حوار حول هذا الأمر وأصبح لدينا زيارات ميدانية إلى مقرهم القديم والذي هو الآن مشغول من قبل إحدى الفرق العسكرية وإزالتهم وطلب إليهم بمغادرة هذا المقر أمر سهل ومقدور عليه وإن شاء الله خلال الفترة القصيرة القادمة سوف نرى عودة هذا المقر إلى الفنانين.
مدير إعلام مجلس محافظة البصرة هاشم العيبي أكد أن هناك كثير من الأماكن يمكن تخصيصها لفنانية البصرة ولكن لا يوجد من يتخذ القرار المناسب وإعادة الحياة الفنية للمدينة.
من أبسط حقوق الفنان والأديب والمثقف أن تكون له رابطة أو سقف يؤويه ويجتمع تحت هذا السقف، لكن ما تمر به محافظة البصرة من قلة ذات اليد وقلة ذات اليد عائدة إلى قلة ذات يد القرار، لأن البصرة فيها الكثير من الأماكن التي يمكن ممكن أن تتحول إلى أماكن ثقافية جديرة بأن تحتضن الأدباء والمثقفين. أنا من هنا أناشد كافة المعنيين بأن يتم إفراغ دار الأوبرا لأنها الجهة المخصصة إلى الأدباء والمثقفين والفنانين بديلا عن القصر الثقافي الذي تم تخصيصه في وقت سابق عندما كانت البصرة عاصمة للثقافة العراقية.
الفنان الدكتور سرمد ياسين ألقى باللائمة على الهيئة الإدارية لنقابة فنانية البصرة كونها وحسب رأيه لم تفعل الجانب الفني في المحافظة.
الفعالية الحقيقية لأعضاء الهيئة الإدارية لازم ما تكون بالخطابات والكلام. يعني أنا صار لي 5 سنوات أسمع أنه النقابة ما عندها مقر. يعني هل يعقل هذا الكلام؟ هل من المنطق والمعقول أن تكون نقابة الفنانين فرع البصرة بدون مقر ويتعكزون أنه الجهة اللي ماخذ المكان ما يقدرون يتحاورون وياها وما يقدرون يتناقشون وياها؟ بصرة ميتة ثقافيا، المسرح في البصرة ميت، التشكيل ميت، الموسيقى ميتة، إلى متى؟
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، قبل استئناف بث بقية تقاريرنا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
شهر رمضان
شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني،
عشر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العروس،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون،
والوضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله، ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتو بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر والمتضمن تقارير، ونختتمه بحلقة من برنامج عالم متحول، إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري. مستمعي الكرام، العراق مليء بالمواقع الأثرية من شماله إلى جنوبه، إلا أن معظمها غير مدرج على لائحة المواقع الأثرية العالمية، وذلك بسبب الإهمال في السابق. أما الآن فقد تمكن العراق من إدراج موقعين على تلك اللائحة كما ورد في التقرير التالي للزميل محمد كريم.
أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية نجاحها بإدراج بعض المواقع الأثرية والتاريخية على ما يعرف بالقائمة التمهيدية للمواقع الأثرية الخاصة بجمهورية العراق ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، باتجاه وضعها في المدى القريب على لائحة التراث الإنساني العالمي لنفس المنظمة، حسب ما أكد ذلك في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر مدير الهيئة قيس حسين، مشيرا إلى أبرز الخطوات اتخذ حتى الآن في هذا المضمار.
العراق الآن نجح في إدراج قلعة أربيل وموقع الكفل على القائمة التمهيدية، وهذا الموضوع قد انتهينا منه. هناك أعمال مهمة تجري الآن في قلعة أربيل توثيقية تمهيدا لأعمال صيانة مهمة تقوم بها مديرية آثار كردستان، وهناك في موقع الكفل أيضا لدينا بعثة صيانة أرسلتها الهيئة العامة لآثار التراث، وهي تعمل على صيانة وتأهيل مرقد الكفل بالتنسيق مع الوقف الشيعي. نعمل الآن على مقبرة وادي السلام، جاء وفد من اليونسكو ودار الموقع المقبرة، وهناك لجنة عدت ملف الترشيح ومسحت المنطقة، وإن شاء الله ننجح بإدراج مقبرة وادي السلام على القائمة التمهيدية، بعد ذلك قائمة التراث العالمي.
حسين أشار أيضا إلى تسلسل المواقع الأثرية والتاريخية التي سيرشحها العراق للانضمام إلى لائحة التراث الإنساني العالمي للعامين 2011 و2012 القادمين.
العراق عليه أن يرشح موقعا واحدا فقط. احنا خسرنا 2010، أرسلنا موقع أور إلى قائمة التراث العالمي ويعود هذا الملف بعض النواقص. عام 2011 إن شاء الله سنرسل قلعة أربيل، عام 2012 إما مقبرة وادي السلام أو موقع الكفل.
بعض المهتمين العراقيين بالآثار أشاروا إلى الجوانب الإيجابية التي سيعود بها ضم المواقع الآثارية سالفة الذكر إلى لائحة التراث العالمي، سواء على تلك المواقع أو على عموم المشهد الآثاري العراقي. يقول الدكتور علي النشمي:
أولا ستكون جزءا من التراث العالمي، وبالتالي ستكون لها حماية معنوية وحماية مادية، وبالتالي سيصبح لها دعم في الترميم وفي الحماية وفي أشياء كثيرة، وبالتالي لا يحق للدولة أو لأشياء أخرى أن تقام عليها، وذلك ستكون كمن يحافظ ويضع ممتلكاته في الطابو. من جانب آخر ستكون بمسجلات دولية، ولذلك ستكون موضوعا للإعلام السياحي والإعلام الآثاري، ولهذا فإن هذه القضية يمكن استغلالها سياحي. من جانب آخر بمجرد ضم هذه التراث العالمي سيمتد إليها الآخرين، وبالتالي ستكون جزءا من مهمة اليونسكو هو التبشير والتقديم الدعاية لهذه المواقع.
في حين ينتقد مثقفون ومهتمون آخرون الواقع الحالي للآثار العراقية ومستوى التعاطي الحكومي معه، موضحين أبرز المشاكل التي تعانيها الآثار العراقية والتي لم تلقى طريقها إلى الحل حتى الآن. يقول الدكتور شفيق المهدي:
يعني التثقيف العراقي والثقافة العراقية بالستينات باتجاه الآثار والحفاظ عليها وتأمينها كان أفضل من الآن بكثير، رغم المحاولات التي تبذلها مديرية الآثار لسببين: أولا قلة عدد الحمايات الشرطة، وثانيا نستطيع أن نقول في فساد بداخل هذا الجهاز بالتسيب، وثالثا لا يوجد تدريب نوعي لهؤلاء الشرطة. يعني هو رجل يلتقط من الشارع يعين شرطي وينسب إلى حماية الآثار. وكذلك قضية إنتاج إلى جهد عالمي. أنت مع مشكلة كبيرة هي هواة جمع الآثار، هذا ما يرجع الأثر اللي يشتري. كذلك الرقم الرسمي لحد الآن متضارب، ما سرق وما دمر وما اختفى من هذه الآثار.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، الباجا والترشي في الكوت يزداد الإقبال عليهما في شهر رمضان بشكل خاص، كما يقول مراسلنا هناك سيف عبد الرحمن.
مع بداية شهر رمضان يزداد الإقبال على أنواع متعددة من الأكلات والصناعات الغذائية التي عادة ما تسمى بالأكلات الرمضانية مثل الحلويات، وهنالك من يشتهي أكل الباتشة التي عادة ما تصنع في البيوتات، لكن هنالك من يشتريها من المطاعم الخاصة بصناعة الباتشة. ويقول الباتشي فيصل المحمداوي بأننا معروفين بطهي الباتشة التي تلقى إقبالا من عوائل تستهوي أكل الباتشة لا سيما في شهر رمضان.
رواد الباتشة عندنا بالكوت بس قليلين، يميز باتشة الكوت بس العجل، ما العجل احنا نتكلم عن العجل نشرب ما يشرب مالنا يشربون بغداد، لانه واحد غنم عجم هو الين بالكوت، احنا مقلين بالغنم. تجي عوائل تاخذ سفري اي احتاج بالبيت يعني وش مدوخ روحه وتعب متعب وتركيب ياخذ اجازه النفر 4000.
ونادرا ما تخلو المائدة الرمضانية من المخللات التي اشتهرت وتميزت بصناعتها بعض العوائل الكيتاوية، ويروي لنا الطرشي رائد علي ما يميز طرش الكوت عن غيره بأنه يمتاز بحموضته التي تجعله طيب المذاق.
اشتغل بصناعة المخللات من طفولتي، ورثتها من عمي الله يرحمه، كنت اشتغل وياه فاستمرت يعني اشتغل بالمخللات. اي بالبيت نجمع المواد مثل خيار، شرغام، قرنابيط، الماسة ونشبسهن ونخللهن بعدين دحن بالسوق ننزلهن. اكثر شيء تشهر شهر رجب، شعبان، رمضان، ان ذن الاشهر المباركة الناس تصوم بها، يعني تشتهر هذه الشغلة، يعني تميز. يعني هسه مثل بالنجف تختلف يعني عن الكوت، او بالموصل تختلف عن الكوت. بالكوت يصير يعني حامض، يعني الشغله الماشيه حامض، يرغبون الطرش الحامض او المدبس. المدبس اللي احنا مسمينه مدبس اللي صاصر خليه على الطرشي. فبالنجف يسوون المدبس مشبوس، يعني يكبسوه كبس. فبالموصل يختلف طريقته، بالموصل يخلوا له نوع من انواع العنبه. نحن هنا لا الماشي عندنا طرش الحامض، تتميز بالكوت الطرش الحامض. اقبال الناس والله زين يعني الحمد لله. برمضان بيع يوميه 200 225، احنا نبيع الكيلو 2.5. عندنا مال مطاعم الكيلو 1500، يعني يختلف سعره هيك يصير. كنا عندنا طرش خاص مثل كيلو 3000 هيك، كنا على سعره الخاص يعني.
فيما تراجعت هذا العام في شهر رمضان مبيعات محل صنع الحلويات من الزلابية والباكلاوة والداقلي، ويعزوها صاحب محل بيع تلك الحلويات حسن مرواح إلى موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة والتي أثرت على حجم المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية.
المائدة الرمضانية تزدهر بها صناعة الحلويات من البقلاوة والإزلابية، ولكن في جو هذا العام رمضان في صيف فليس هنالك إقبال على هذه الحلويات، بل على الشرابيت وعلى المرطبات. هذه فدميزة حقيقة السنة، لأنه رمضان صادف في شهر حار وجو حار جدا نانة، وأيضا الكهرباء المتوفرة يقلل من الشراء الإقبال على هذه المادة. تعرف هي مادة سكريات كثيرة بها، وهذا من هذا الجانب مال قليل جدا يعني ليس بقياس الأعوام السابقة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
وقبل أن نترككم مستمعي الكرام مع حلقة من برنامج عالم متحول، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني، اهجر وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولفاني، عندك ولفاني. بالله يا صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، في خاطري عندك ولفاني، عندك ولفاني. ظنيت انت الوفي بفراحي واحزاني، ظنيت انت الوفي بفراحي واحزاني، واحزاني. قلبك خليل وصار عند الدليل يحب قلبك يمين وتفكر بثاني يحب قلبك يمين وتفكر بثاني لا يا صاحبي فرحي واحزاني ظنيت انت الوفي فرحي واحزاني فرحي واحزاني يا ابوك حيد العيون ما كنت ظنك تخون وزيد بي الظنون والظن ملان زيد بي الظنون والظن ملان يا ابوك حيد العيون ما كنت ظنك تخون يا ابوك حيد العيون ما كنت ظنك تخون وزيد بي الظنون والظن ملان زيد بي الظنون والظن ملان إلا يا صاحبي تهجر وتنساني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع التوسع في انتشار وسائل الإعلام وتنوعها، حضر أيضا التوظيف السياسي لتلك الوسائل، وإذا ما تكرر الحديث عن الصحافة الملتزمة وحرية الرأي والحيادية، فإن هذه المعايير تواجه أشكالا من الميل الأيديولوجي أو العقائدي الديني أو القومي أو العشائري وتحقيق مصالح سياسية وشخصية، ما يضع الوسيلة الإعلامية كأداة تخدم مرجعيتها والأجندة أو الغاية التي تحكم أصحابها. في برنامج عالم متحول نناقش ثنائية السياسي والإعلام، كيف أثر أحدهما على الآخر، ومن أخضع الآخر لسطوته أو قوته، ويلفت أحد ضيوف البرنامج إلى أن الإعلام الغربي قدم نماذج مؤثرة في الأداء الصحفي من خلال الكشف عن الحقائق وفضح المستور بمهنية ومسؤولية كانت درسا في الأداء الإعلامي الحر الذي يطمح له كثير من العراقيين. أستضيف في حلقة برنامج عالم متحول هذا اليوم رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، وأمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي، والصحفي أحمد عبد الحسين. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشو شوف.
أبدأ بالزميل أحمد عبد الحسين. الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، حظرت مؤثرة على الرأي العام والمشهد السياسي العراقي. كيف تؤشر أنت تبادل التأثير بين السياسي والإعلام؟
ما يثبت أن الإعلام أهمية هو انشغال السياسيين بالإعلام، حتى القوى التي لم تدخل العملية السياسية. حتى نلاحظ أنه كثير في تلك الأيام، يعني أيام الحرب الأهلية، كان كثير من القوى من الميليشيات كانت يعني تعب كثيرا بالإعلام، وهددت الكثير من الإعلاميين، وهددت بإيقاف كثير من الصحف. هذا كله يثبت أن الإعلام له دور حاسم في ظل الأجواء الديمقراطية.
وهل ابتعد عن أن يكون أداة سياسية أيضا أحيانا؟
يعني الإعلام آلة يوجه حسب تلك الرغبة التي عند القائمين على هذه الوسائل الإعلامية. خصوصا الآن نحن يعني صورة الإعلام عندنا صورة غائمة وخالية من الضوابط إذا شئت. لهذا السبب يعني الكثرة اللي تشوفها الآن في وسائل الإعلام ربما لا تعني ازدهارا للإعلام، بالضبط من هذا.
أحيل الموضوع إلى الأستاذ عبد الإله النصراوي، أمين عام حركة الاشتراكية العربية، وبنفس الوقت الحركة لها جريدة تصدر عنها. باختصار، من خلال تجربتكم، مدى توظيفكم أو نجاحكم في توظيف صحيفة تنطق باسم الحركة لتقدم رؤاكم وطموحاتكم في المشهد السياسي؟
أنا أعتقد أهم مظهر من مظاهر العولمة هو موضوع الإعلام، المظهر الإعلامي الذي يلخص المسألة تحويل العالم إلى قرية. هذا شيء صحيح وحقيقي. تاريخيا كان الإعلام دائما كان يسمى الحزب جريدة، اليوم نستطيع القول الجريدة حزب. يجب أن لا نضع تناقض ما بين الإعلام والسياسة، بين الجريدة والسياسة، إذا كانت السياسة بمعناها الحقيقي، بمعناها التشوف المستقبلي، إذا كانت السياسة بمعنى التقاط مشاكل الناس ووضع الحلول لمشاكل الناس. إذا أخذنا السياسة تكتيك وكذب ومصالح خاصة أصبح الموضوع شيء آخر، كما هو الإعلامي. الإعلامي أيضا يستطيع كالسياسي، ممكن أن يكون صادق ويحترم المهنة، وممكن أن يكون واعي، وممكن أن يبيع نفسه وبالتالي يتحول عن المهنة. والجريدة لازمة لأي حركة سياسية ولأي حزب سياسي حتى يستطيع أن يعبر عن أفكاره. يعني توجد ظاهرتين الحقيقة. الظاهرة الأولى هي ظاهرة مفرحة، أنه تعددت واتسعت وسائل الإعلام، واستطيع القول تتمتع بحرية واسعة جدا، بحيث أن الصحفي يستطيع أن يقول ما يشاء. ولكن من جهة أخرى هناك ابتذال، هناك ناس حولت هذه المهنة وهذه الوسائل إلى نوع من الارتزاق ومحاولة شتم الآخر، يعني تكون غير صادقة. نعم. وتسيء أدب الكلام. أنا من دعاة أنه أطلق هذه الحرية ودع 100 زهرة تتفتح، وبعد ذلك بعد مضي فترة الأمور هي تتغربل وتصفى كما هي وسائل الإعلام، كما هي الأحزاب، وكما هي الحركات السياسية.
عالم متحول. عن الزهور التي ننتظر تفتحها كما اختار النصراوي هذا المثل. نتحول إلى هادي جلو مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية. هل تمكن أغلب العاملين في الوسط الإعلامي برأيك من مسك مفاتيح المسؤولية في الإعلام الحر؟ ونحن ندرك أن كثيرا ما أسقط يعني خبر صحفي أو مقالة أو عمود حكومات وأطاح بساسة، وفي الوقت نفسه رفع خبر ومقالة شخصا إلى مراقي السيادة كما يقال. إلى أي مدى تمكن الصحفي المهني العراقي من مفاتيح لعبة الإعلام والسياسة؟
نعم، في البداية يجب أن نعترف بأن الإعلام الحر في العراق غير متوفر، لا وجود حقيقي له. يمكن أن نقول أن هنالك صحفيين أحرار يمتلكون إرادة الحرية في دواخلهم ويعملون بمقتضاها. عندما أكتب أو يكتب أحمد عبد الحسين أو يكتب زملاء آخرون مقالا أو يدلون برأي في إذاعة أو لتلفزيون أو وكالة أنباء ويتحدثون بمقتضى الإرادة الحرة في دواخلهم، يمكن أن أصفهم بأنهم صحفيون أحرار، ولكن هم لا يعملون في وسائل إعلام حرة. يعني مثلا عندما تعمل أنت في صحيفة الصباح وهي صحيفة حكومية أو شبه رسمية تمول من المال العام، لا تستطيع أن تتحرك وفق سياقات مهنية خاصة بك أو سياقات المهنية المعروفة في الوسط الإعلامي سواء في داخل العراق أو في خارج العراق أو في كل العالم. بمعنى آخر أن الحرية المتاحة في وسيلة الإعلام الشبه رسمية حرية ربما تكون مقيدة من قبل القائمين، يعني الرقيب الذاتي الذي يجب أن تتسلح به أنت كصحفي أو كاتب أو محرر ومدير التحرير والرقباء الذين يتابعون ما تكتب وما تنتج في وسيلتك الإعلامية. لذلك لا يمكن أن أقول أن هناك إعلام حر في العراق، ولكن أقول أن هناك بعض الصحفيين الأحرار المتمردين على سياقات العمل المهني الروتينية وعلى بعض الإيرادات التي تريد لهم أن يكونوا كأبواق السلسلة التي كانت تستخدم في جنوب أفريقيا أيضا بطولة كأس العالم المنصرمة. في الزمن السابق كان هناك صحفيون هم أبواق للنظام الحاكم، ووسائل الإعلام هي أبواق لتكون حلقة تصل ما بين إرادة السلطة وما بين خنوع الشعب. الآن هنالك أبواق متعددة، أبواق تعمل لصالح أحزاب وكتل سياسية وجماعات عرقية ودينية ولأشخاص ربما ولمنظمات وحتى لمؤسسات دينية ومؤسسات الدعم الديمقراطي وربما شركات تجارية ووسائل عمل اقتصادية معينة. لكن في الحقيقة الآن الإعلام العراقي مع الانسحاب الأمريكي يمر بمرحلة وبمنعطف خطير جدا. وسائل الإعلام الأمريكية وسائل الإعلام العالمية المختلفة بدأت تنسحب مع يعني انسحاب موازي للانسحاب الأمريكي، صحف وكذلك وكالات معينة وتلفزيونات وبعضها أغلقت أبوابها وصرحت العاملين العراقيين في مكتبها ببغداد. الآن العراق يسير نحو أسلوب مغاير للعمل الصحفي، لن يكون هنالك إعلام أوروبي أو غربي مؤثر في المشهد السياسي أو في المشهد العام للعمل الصحفي والسياسي في العراق كما كان خلال السنوات الماضية عندما كنا نتعاطى ربما مع صحفيين أجانب ووكالات عمل صحافة أجنبية. بدأ الإعلام الحر ينسحب من العراق، بدأت السيطرة ربما ستكون حكومية بحتة وهنالك وسائل رقابة ستشدد وقوانين ستصدر. الآن العمل الصحفي في العراق مهدد بشكل خطير باعتبار أن السلطة ستتخذ أكثر بيد العراقيين.
هي مفارقة أننا كأنما سنفقد منطقة أو درس الرأي الحر والإعلام الحر برحيل أو بتقليص أداء المؤسسات الإعلامية الغربية التي يبدو أعطتنا مثل جيد لقدرة الإعلام الحر على كشف الحقائق. أحمد عبد الحسين كصحفي، وعندما تقوم أنت بكتابة مقال معين أو تحرير خبر لزميل آخر، كيف تحضر أدوات الاستشعار المهنية حول مصداقية وأمانة النص الذي سينشر أو الذي سيذاع في قناة تلفزيونية أو إذاعية؟
بالتأكيد أنت إذا وافقت على أن تعمل في هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، فأنت عارف بالخطوط العامة لهذه الصحيفة أو لتلك الإذاعة، عارف بأن هناك خطوط تتعلق ربما بالمهنة. المعروف أن أغلب الوسائل الإعلامية نعم في العراق هي الوسائل الإعلامية المملوكة للأحزاب. الأحزاب بالتأكيد يعني مرتبطة ب يعني بعض المسلمات الأيديولوجية العقائدية وعلى الأغلب الدينية. هذه بالتأكيد يعني هي خطوط حمر للعامل في الإعلام.
الأستاذ عبد الإله النصراوي، هل تجد أن الإعلام يمثل الآن أداة ضغط فاعل على السياسيين، أم أنهم بصراحة يتمترسون أحيانا باطمئنان وراء الواجهات الإعلامية؟ كيف تضع سياسي وعلاقته بالقناة أو المؤسسة أو الجريدة؟
في ظاهرة أنا من وجهة نظري هو السياسيين الآن بيحولوا الإعلام إلى مصالح ذاتية وفئوية، وإلى تفكيك سياسي. طبعا لا أتحدث عن جميع السياسيين، أنا سياسي وأرفض هذا المنطق. أنا من دعاة أن يكون الإعلام وما يطرح في الإعلام هو وجه الحقيقة، مو مجرد التعلق بخبر كاذب أو خبر غير صحيح أنك أنت ما واثق من هذا الخبر وبالتالي تعمل ضجة إعلامية عليه حتى تكون أنت إعلامي ناجح، لأنه هذا الذي حصل. يعني أنت اليوم تقدر تأخذ جريدة بدون أن تأخذ أي موافقة من أي جهة كانت. هل هذا الوضع ثابت؟ لا، هذا الوضع مو ثابت، ولكن أنا أتحدث عن المرحلة الراهنة، الوضع الراهن بإمكانك أن تقول ما تعتقد. طبعا تقول ما تعتقد في السياسة، ما تقول ما تعتقد تشتم الناس. في السياسة بإمكانك أن تقول ما تعتقد. إذا هناك مثل حول الفضائية العراقية أو جريدة الصباح أو لا، باعتبار أن هذه مؤسسات تابعة للدولة، بالتأكيد المؤسسات التابعة للدولة راح يكون بها قيود وفيها حذر معين، لأن الموظف هو مهتم في وضعه الوظيفي. ولكن أنا أعتقد المؤسسات الإعلامية الأخرى والفضائيات والجرائد، وهذا اللي عم نشوفه ونلمسه، هذه الحقيقة، تستطيع أن تتحدث وتقول كما تشتهي. أنا أعتقد الحرية الإعلامية هي الأساس، بدون توفر الحرية لا يمكن الحصول على الحقيقة. الحرية هي اللي في الآخر تخلي المستمع والمتلقي يحصل على الحقيقة.
لكن البعض يرى أنه كثرة وسائل الإعلام وتعددها ساهم في رفع أو خلق رأي عام، فيما البعض الآخر يعتقد أن كثرة هذه الوسائل وتلبسها بلباسات دينية وقومية وطائفية وعشائرية ساهمت في تشتيت الرأي العام ربما وأحيانا تصادمه. إلى أي مدى تعتقد مقبول هذا التقييم؟
نعم، يعني الصراع السياسي سرعان ما ينتقل إلى الإعلام، صراع سياسي اللي يبلغ الآن يعني تحول بسرعة يعني إلى أزمة. انتقلت هذه الأزمة إلى الإعلام، لأنه للأسف يعني كثير من الأحزاب الفاعلة أيضا بالساحة مؤسسة بعنصر ما قبل الدولة، يعني مؤسسة على دين أو على طائفة أو على عشيرة أو على عرق، وهذه كلها عناصر ما قبل ما تم تشكيل الدول. الإعلام الآن عندنا في عامه الأغلب يعني ما تجاوز هذا العنصر، وتشوف الآن يعني يتحرك في هذه الساحة يتنافر بها هذه الأعراق أو العشائر أو الطوائف. الآن بدنا نتحدث حول الخوف الإعلامي من الجهاز التنفيذي إلى شيء، يعني من الحكومة، من قرارات الحكومة. لكن الخوف الأكبر هو الحقيقة الذي يأتي من الشارع، يعني من حصة الأحزاب في الشارع، هذا من القوى الارتكاسية اللي يمتلئ بها الشارع الآن. الآن أنا يعني أخشى أن أكتب شيئا يعني يشم منه التعارض مع مبدأ من مبدأ ربما يعتبر بعض مبدأ ديني. هذا خوفي، يعني عندي هذا الخوف أكثر من خوفي من السلطة ما يعني. السلطة اللي تمتلكها الأحزاب في الشارع حدت كثير يعني من حرية الإعلام عندنا.
هذا واحد من تحولات ربما مشتركة سلبية وإيجابية في مشهد الإعلام العراقي ودوره في التأثير على المشهد السياسي. شكرا لضيوفنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، والأستاذ عبد الإله النصراوي أمين الحركة الاشتراكية العربية ورئيس تحرير صحيفة الجريدة، والصحفي الزميل أحمد عبد الحسين. شكرا لانضمامكم في هذا اللقاء.
أهلا، شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.